مدح الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. أثنى على الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم الشاعر الشيخ سلمان الخاقاني الذي ولد عام 1332 للهجرة، وعاش ودرس في المحمرة من بلاد إيران، وتوفي سنة 1408 للهجرة. من شعره أثنى على الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: ليلة شعت على الكون سناء، إذ بها نور من الله تراءى. ليلة أنوارها قد سطعت، فأعادت ظلمة الليل ضياء. يا لها من ليلة شع بها كوكب الهادي ضياء وسناء. أحمد المختار قد جاء، ومن ملأ الكون ودادا وأضاء. هو نور الله في الأرض التي هي لولا نوره كانت هباء. في الفضائل والحكم. من كلام الشاعر والأديب جبران خليل جبران في الكرم: ليس السخاء بأن تعطيني ما أنا في حاجة إليه أكثر منك، بل السخاء بأن تعطيني ما أنت في حاجة إليه أكثر مني. قال الشاعر إلياس فرحات في الكلام: وإذا الكلام مهذبا لم يقترن بالفعل كان بضاعة الثرثار. في الأمثال: مثل إنجليزي. بالرفق تفتح جميع الأبواب. ومسك الختام مثل روسي: التحسر على الماضي كالركض وراء الريح.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 9 من ذي القعدة عام 1446 هجري قمري، والمصادف 17 من شهر أوردي بهشت عام 1404 هجري شمسي، والموافق 7 من مايو أيار عام 2025 ميلادي. في في التاسع من ذي القعدة عام 394 للهجرة ولد الشاعر والكاتب الإيراني الكبير ناصر خسرو القبادياني، وذلك في منطقة بلخ بشمال شرق إيران والتي تقع اليوم شمال أفغانستان. وتلقى ناصر خسرو المقدمات من العلوم الدينية في منطقته، ثم كرس وقته لدراسة الأدب الفارسي والعربي بالإضافة إلى علوم الهندسة والرياضيات والهيئة والطب والشريعة. اشتغل ناصر خسرو في شبابه أستاذا في بلاط السلالة الغزنوية التي كانت تحكم إيران، ثم ترك النشاط السياسي ليكرس وقته في إجراء التحقيقات حول المذاهب المختلفة. فقام بجولة في الكثير من البلاد الإسلامية للإطلاع على معتقدات سكانها، واستمرت رحلته التاريخية 7 سنوات. جمع حصيلة معلوماته في كتابه الشهير سفرنامة، الذي دون فيه المعلومات التي جمعها من بلاد الروم ومصر والحجاز وبين النهرين، ووصف فيه الخصوصيات والإحداثيات الجغرافية لهذه البلدان، كما دون أفكاره ومعتقداته والحكمة والمواعظ التي جمعها بشكل أدبي رفيع في كتبه، ومن أبرز مؤلفات الشاعر الإيراني الكبير ناصر خسرو القبادياني زاد المسافرين ووجه الدين، وأخيرا توفي ناصر خسرو عام 481 للهجرة. في 7 مايو أيار عام 1808 ميلادي اندلعت انتفاضة الشعب الإسباني ضد القوات الفرنسية، وكانت إسبانيا قبل ذلك التاريخ من الدول الاستعمارية الكبرى التي احتلت الكثير من البلدان والأراضي في أمريكا الجنوبية، إلا أنها خضعت لاحتلال القوات الفرنسية بقيادة نابليون بونابرت. استمر نضال الشعب الإسباني ضد المستعمرين الفرنسيين 5 سنوات، تمكن بعدها إسبان في ديسمبر 1913 من طرد القوات الأجنبية من بلادهم. يذكر أن إسبانيا في فترة الانتفاضة فقدت الكثير من مستعمراتها في أمريكا الجنوبية. وأخيرا وفي 7 مايو أيار عام 1888 للميلاد، بدأ هجوم القوات البريطانية على أراضي زيمبابوي بشرق إفريقيا لاحتلالها واستعمارها. وكانت خطة الهجوم على زيمبابوي قد وضعت من قبل السياسي البريطاني سيسيل رودس، الذي أسس شركة جنوب إفريقيا البريطانية. وقام رودس وبمساعدة القوات البريطانية بإبادة الآلاف من السود، حتى سيطرت تلك القوات على أراضي زيمبابوي بالكامل، وعلى أثره سميت تلك المنطقة بروديسيا. وعلى أثر الانتفاضات الشعبية التي استمرت سنوات متمادية، حصلت روديسيا على الاستقلال عام 1980، وتم تغيير اسمها إلى دولة زيمبابوي. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا على طيب المتابعة.
غزة زي البي تشد مبهور قلبي عليك تشيفور تنور يا غزة زي البي تشد مبهور آخ قلبي عليك تشيفور تنور كل ما طفل بقماط ينصاخ يما كل ما طفل بجناح ينصاخ تصعد إلى الأرواح تبخور تصعد إلى الأرواح تبخور
يا غوث يا غوث يا غوث يا غوث يا غوث يا
ركض على التربان خافي يمي على ضمده وجرحه بتفافي يمي يمي أركض على التربان خافي على ضمده وجرحه بتفافي يمي يمي دمعت روح الولد غافي يما دمعت روح الولد غافي لو ليت لي موت العوافي موي لو ليت لي موت العوافي
يا غوث يا غوث يا غوث
الرحيم.
السلام عليكم أيها الأصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أصدقائنا، أهلا بكم.
أهلا ومرحبا بكم، نستقبلكم
ونرحب بكم
أجمل ترحيب
في برنامجكم المحبب
برنامج
حديقة الأطفال. حديقة الأطفال يا أصدقاء يأتيكم عادة من إذاعة طهران
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إذن يا أحبائنا
نبدأ جولتنا معكم
وفقرة البرنامج المنوع
قصة اليوم
حكايات
هل تعلم
مشاركاتكم الصوتية
طرائف
وغيرها.
الحلوين. عندما نزل الوحي جبرائيل عليه السلام على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم علمه أشياء كثيرة من خلال السور التي كان يقرأها عليه، وكان في كل مرة ينزل جبرائيل عليه السلام على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول له شيئا جديدا ويطلب منه شيئا جديدا آخر.
نعم يا أصدقائنا، ومن الأشياء التي علمها جبرائيل عليه السلام للرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم كانت الصلاة.
أحبتنا الحلوين، قصتنا لهذا اليوم ستكون عن أفضل شيء نبتدئ به صباحنا، عن أهم شيء نبدأ به يومنا.
إنه شيء عظيم ورائع جدا، إنه شيء يعلمنا الصبر والإيمان على التفاؤل والنشاط.
هل عرفتم ما هو أحبائنا الحلوين؟ نعم، إنها صلاة الفجر.
أها، صلاة الفجر يا أصدقاء، هي أول شيء مهم نبدأ به صباحنا، ننهض بنشاط من النوم،
نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى لنطلب منه الرزق الوفير والصحة لنا ولأهلنا ولكل أصدقائنا.
إذن ما رأيكم يا أصدقائنا الحلوين أن ننتقل بعد قليل إلى قصتنا لهذا اليوم؟ هيا بنا يا أصدقاء.
هيا بنا. أنا في يوم من أيام الشتاء البارد، نهض نديم من نومه وتوجه مباشرة إلى الحمام لكي يغسل وجهه ويديه، ثم نهضت أخته عفاف فتوجهت هي الأخرى لكي تغسل وجهها، إلا ياسر فقد ظل نائما لم ينهض من نومه.
السلام عليك يا أمي.
وعليك السلام يا نديم.
هل الفطور جاهز يا أمة؟
سأعد لك الفطور يا بني.
شكرا لك يا أمي، شكرا.
السلام عليك يا أمي.
وعليك السلام يا عفاف.
هل الفطور جاهز يا أمي؟ أنا جائعة جدا.
كلها دقائق وسوف يكون جاهزا يا عفاف.
شكرا لك يا ماما، شكرا.
هيا يا عفاف، هيا هيا، فأنا أكملت غسل وجهي ويدي، هيا.
السلام عليكم.
عفوا، لقد نسيت أن أسلم عليك يا أختي.
لا بأس، فأنا قد بادرت بالسلام ولا
طيب.
فرق بيننا.
وعليك السلام. لا لا لا، أنت أكبر مني ويجب أن أبادر أنا قبلك بالسلام.
هيا هيا أرجوكما، هيا بسرعة يا أولاد، فلم يتبقى لديكم وقت، هيا بسرعة.
حاضر
يا ماما، سوف أذهب لكي أرتدي ملابس المدرسة.
وبطريقك يا نديم حاول أن تنادي أخاك ياسرا لكي ينهض من نومه.
طيب يا ماما.
لا أعتقد أن ياسرا سوف ينهض، خصوصا وأن اليوم يوم بارد جدا.
بارد جدا وسوف ينزل المطر أيضا.
مطر؟ ومن قال ذلك يا نديم؟
لقد سمعت نشرة الأخبار يا ماما عند الصباح الباكر عندما نهضت لأداء صلاة الفجر.
إذن يجب أن أخذ معي مظلتي.
نعم، وأنا أيضا سوف أخذ معي المظلة المطرية.
الحلوين، بعد دقائق أصبح نديم جاهزا للذهاب إلى المدرسة، وكذلك أخته عفاف، إلا ياسران الذي أصر على النوم وعدم الاستيقاظ، فاضطرت الأم أن تدخل غرفته لكي توقظه.
ياسر يا ياسر، هيا هيا انهض بسرعة، هيا هيا يا ولدي.
اتركني يا ماما، اتركني يا
جاسل، هيا بسرعة يا ولدي.
قلت لك أرجوك يا أمي اتركيني لكي أنام قليلا.
أخوك نديم وأختك عفاف سيذهبان إلى المدرسة، بسرعة يا بني بسرعة.
وما شأني بهما؟
وكيف لا شأن لك بهما؟ هيا انهض، هيا بسرعة لكي تلحق بالمدرسة أنت أيضا، هيا بسرعة.
أرجوك يا أمي أرجوك.
أنت ولد كسول جدا، لقد تسامحت معك كثيرا يا ياسر. أنا أعرف كيف سأجعلك تنهض بنشاط.
لا لا أرجوك يا أمي، هل تريدين أن تعاقبيني؟
انهض الآن لكي تغسل وجهك وترتدي ملابسك وتلحق بأخيك نديم وأختك عفاف.
ولكن يا ماما الجو بارد جدا هذا الصباح.
هيا انهض بسرعة، هيا يا ياسر.
حسنا حسنا.
فعلا يا أحبائنا، استطاعت الأم أن تجبر ياسرا على النهوض والذهاب إلى المدرسة رغم برودة الجو. وعندما عاد الإخوة الثلاثة من المدرسة تناولوا طعام الغداء، ولما حل المساء مع اقتراب أذان المغرب طلبت الأم من الجميع أن يذهب للوضوء، فذهبت عفاف لكي تتوضأ، وذهب نديم لكي يتوضأ هو الآخر، بينما بقي ياسر واقفا ينظر إليهم. فقالت له الأم:
وأنت يا ياسر؟
نعم يا أمي.
هيا اذهب أنت أيضا لكي تتوضأ بسرعة.
ماذا؟ أتوضأ؟
نعم، اذهب مع أخيك نديم لكي تتعلم منه كيفية الوضوء بسرعة.
هيا يا ياسر، هيا تعال معي اليوم سوف أعلمك الوضوء والصلاة.
ولكني لازلت صغيرا يا أخي، لا أعرف الوضوء ولا أعرف الصلاة.
لكن يا أخي الصغير يا ياسر، عندما كنت بعمرك علمتني أمي الوضوء والصلاة وبدأت بالصلاة دون تأخير.
وأنا كذلك يا ياسر.
هذا صحيح، عليك أن تذهب الآن يا ياسر لكي تتوضأ مع أخيك لكي تتعلم الصلاة.
ولكن يا أمي.
بدون لكن، هيا اذهب ولا تناقشني، هيا يا بني هيا بسرعة.
هيا يا ياسر هيا، سوف تعرف قيمة الصلاة فيما بعد.
نعم هناك فوائد كثيرة سوف تتعرف عليها بعدما تصلي يا ياسر، خصوصا صلاة الفجر.
صلاة الفجر
صحيح. نعم سوف نعلمك اليوم صلاة المغرب والعشاء لكي تكون مستعدا للصلاة غدا عند الفجر يا ياسر.
أنا أنهض مبكرا لكي أصلي الفجر؟
نعم مبكرا، مبكرا جدا يا ياسر.
ليس مبكرا بل مبكرا جدا.
لا لا أرجوك يا أمي أرجوك.
هيا هيا يا ياسر اذهب للوضوء الآن مع نديم، هيا بسرعة.
هيا يا أخي.
يا أخي الصغير، عندما تتعلم الصلاة ستكون أول شخص ينهض للوضوء عند الفجر.
أنا متأكدة من ذلك.
أنا أيضا متأكد من ذلك.
يا إلهي ماذا أقول.
وهكذا يا أصدقائنا الحلوين، تمكنت الأم من إقناع ابنها ياسر بأن يذهب مع أخيه نديم للوضوء والصلاة معا. وكانت تعرف الأم جيدا أن ابنها بهذه الطريقة سوف يتعلم بالتدريج الوضوء والصلاة، ويتعلم كيف ينهض صباحا ويؤدي صلاة الفجر. وكانت متأكدة أيضا أن ياسرا عندما سيصلي صلاة الفجر فسوف يتعلم أشياء كثيرة، أولها أن يؤدي صلاته بوقتها، وثانيها النشاط صباحا وعدم التكاسل، ولهذا سوف يتعلم يوما بعد يوم فوائد أكثر وأكثر عن قيمة الصلاة. ومضت أيام يا أصدقائنا الحلوين، وتعلم ياسر الصلاة وأداءها بوقتها. وذات يوم
السلام عليكم يا أمي.
وعليك السلام يا ياسر.
هل أعددت الفطورة يا أمي؟
نعم، وكيف لا أعده لك؟ قل لي، هل صليت صلاة الفجر؟
نعم يا ماما.
إذن أنت تستحق كل شيء يا ياسر.
شكرا شكرا.
لأنك ولد مجتهد ومطيع ولا تخالف أمك أبدا.
فعلا يا أمي، أحس بنشاط كبير. لقد أحببت صلاة الفجر كثيرا. إنها مثيرة ورائعة يا ماما.
ألم أقل لك إن الصلاة سوف تعلمك أشياء كثيرة؟ هيا ياسر.
فعلا يا أمي، لقد بدأت أشتاق لصلاة الفجر اليوم هذا.
الحمد لله الحمد لله يا ياسر.
جميلة جميلة.
كذا يا أحبة، أنا أحب ياسر صلاة الفجر. بعدها طبعا بدأ يحب كل أوقات الصلاة. وأنتم يا أصدقائنا أيضا عليكم أن تتعلموا كيف تلتزموا بأوقات الصلاة، وأهمها طبعا صلاة الفجر، فهي الصلاة التي أوصى بها نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أعزائنا الحلوين، أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم، والتي قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. والآن حان موعد. موعد ماذا يا جنان؟
أها نعم صحيح يا أصدقاء، موعد بث النشيد. تعالوا معنا لنستمع إليه.
إذن هيا بنا, هيا بنا.
في صحبة الجماعة أهل التقاطع، في صحبة الجماعة أهل التقى والطاعة، فلنسرع الذهاب قد ضعف الثواب، فلنسرع الذهاب قد ضعف الثواب.
قد أذن المؤذن فليستعد المؤمن، قد أذن المؤذن فليستعد المؤمن. هيا إلى الصلاة معا ببيت الله، هيا إلى الصلاة معا ببيت الله، نروح طاهرين نصطف خاشعين، نروح طاهرين.
نعم يا أصدقائنا الحلوين، لقد أكد القرآن الكريم الذي أنزله الله سبحانه وتعالى عن طريق جبرائيل عليه السلام أكد على الصلاة كثيرا، يعني أن هناك أكثر من مرة قد تكررت فيها كلمة الصلاة، لما للصلاة من أهمية.
أيها الأصدقاء إلى مشاركة جميلة من مشاركاتكم الصوتية.
بسم الله الرحمن الرحيم. النهوض لصلاة الفجر يحتاج لتوفيق إلهي، ومن ذاق حلاوة الصلاة والدعاء وقت الفجر سيتغلب على النعاس وينهق لإداء هذه الفريضة. وأنا أحب وأحرص على النهوض لصلاة الفجر، وقد جربت مرارا أن أستيقظ قبل الكل، ومن ثم أسارع لإيقاظ النائمين للصلاة. تعلمت من صلاة الفجر أن أبدأ يومي بأداء فريضة بأول وقتها، وأن الراحة في العبادة والصلاة وليس في كثرة النوم. تعلمت أن أتذوق حلاوة الأجواء الروحانية وقت الفجر، حيث لا أصوات ولا ضوضاء سوى أنفاس المصلين وتراتيل الداعين. تعلمت أن النشاط الحقيقي ليس في التمارين الرياضية فقط، بس النشاط هو القيام لعبادة الله وللصلاة. زينب من العراق.
الصلاة يا أحبائنا تعلمنا أشياء كثيرة كثيرة جدا. أولا إنها تعلمنا كيف نعبد الله ونطيعه، والصلاة تعلمنا أيضا كيف نتمسك بإسلامنا وبمبادئ الإسلام.
نعم يا أصدقاء، وتعلمنا الصلاة يا أحبائنا النظافة والنشاط والإيمان والسلوك الحسن، تعلمنا الصبر، تعلمنا التقوى وطاعة الوالدين،
تعلمنا أيضا الصدق وعدم الغش وعدم الخداع.
الآن وصلنا إلى فقرة جميلة جدا ألا وهي؟
وأنا أحبها يا جنان كثيرا، ومتأكدة أن أصدقائنا أيضا يحبون هذه الفقرة، وهي فقرة طرائف.
نعم يا أصدقاء، طرائف. المعلم وقال: من منكم يريد الذهاب إلى القمر؟ رفع كل التلاميذ أصابعهم إلا رضا. تعجب المعلم فقال له: رضا، لماذا لا تريد الذهاب إلى القمر؟ فأجاب رضا:
لأن أبي قال لي عندما تخرج من المدرسة تعال إلى البيت مباشرة.
سئل طفل: ما اسم أمك؟ فأجاب الطفل:
لا أعرف، فالجيران يسمونها مدام، وأبي يسميها حياتي، وأنا أسميها ماما.
أحبانا الحلوين، نطلب منكم أن تلتزموا بأداء فريضة الصلاة، خصوصاً بأداء الصلاة في أوقاتها،
ومنها طبعا صلاة الفجر التي أحبها رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم كثيرا.
فكثير من الأصدقاء المصلين يتكاسلون عند صلاة الفجر، وهذا خطأ كبير يا أصدقائنا الحلوين.
إن أهم صلاة يجب المحافظة عليها في أوقاتها هي صلاة الفجر.
أحسنت يا حنان. لماذا؟ لأن فيها فوائد كثيرة ومنافع عدة.
أصدقاء، فتستمعون إلى فقرتكم المحببة، وهي هل تعلم؟
نعم، نستمع معا إلى هذه الفقرة التي تنفعنا كثيرا، وهي هل تعلم؟ تعلمون يا أصدقائنا أن الخفاش هو الحيوان الثديي الوحيد الذي يمكنه الطيران؟
هل تعلمون يا أحبتنا أن التمساح يمكنه أن يعيش 100 عام؟
وهل تعلمون يا أصدقائنا أن العناية بالأسنان تحافظ على الذاكرة وتحمي أنسجة الدماغ، وأن عدم العناية بالأسنان يمنع التغذية الضرورية لخلايا الدماغ؟
أصدقائنا الحلوين، أصدقائنا الشطار، وصلنا الآن إلى آخر فقرات البرنامج، وأكيد أكيد أكيد أنتم تعلمون ما هي آخر فقرة في البرنامج.
وأنا يا جنان وأكيد أصدقائنا أيضا، الكل ينتظر هذه الفقرة لأنها تعلمنا الكثير من خلال قصص الأصدقاء والحكايات التي نقرأها في هذه الفقرة.
إذن يا أصدقاء، الآن ننتقل إلى فقرة حكاية.
الحلوين، يحكى أن رجلا ممن أسلم في فرنسا له ابن عمره 6 سنوات، وحينما قرب ذكرى يوم ميلاده 7 دعا الأب زملاء ابنه لبيته من دون أن يخبر الابن بأي شيء. فلما أتوا عنده وكل واحد معه هدية لابنه، رآهم الابن فتعجب كثيرا ولم يكن يعلم أن اليوم هو يوم ميلاده. فسأل والده وقال:
يا أبي، لماذا البيت ممتلئ بزملائي ومعهم كل هذه الهدايا؟
فأجابه الأب وقال: يا ولدي العزيز، اليوم هو يوم بلوغك 7 من عمرك، وهو العمر الذي ستبدأ فيه بالصلاة لرب العالمين، فاليوم هو أول يوم ستصلي فيه، لذلك جاء أصدقاؤك يهنئونك بهذا الخير الكبير الذي ستقدم عليه.
فتأثر الابن تأثرا شديدا، ووقع في نفسه تعظيم ومحبة الصلاة. ومرت سنون وكبر الابن ولم يترك فريضة واحدة منذ 7 من عمره. فسبحان الله، ما أجمل أسلوب والده، وكيف استطاع أن يغرس محبة الصلاة في قلب ابنه الصغير من صغره.
أحبائنا أصدقائنا الحلوين، نرجو أن تكونوا قد قضيتم معنا وقتا طيبا وممتعا ونافعا إن شاء الله.
من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامج حديقة الأطفال.
شكرا لكم يا أحبائنا، تابعوا هذا البرنامج. إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء. إلى اللقاء.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الأخلاق
والحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الكرام أينما كنتم،
وأهلا ومرحبا بحضراتكم أعزائي الكرام في حلقة هذا اليوم من برنامج الأخلاق والحياة.
عزائنا، لا زال حديثنا حول الغضب الذي هو نوع من الانفعالات النفسية إن لم تتم السيطرة عليه. كان فيه دمار ليس للفرد وحسب، بل وللمجتمع في بعض الأحيان. وليس الدين لوحده وفي تعاليمه الوطاء يؤكد ضرورة ضبط النفس وتجنب الغضب وكثم الغيظ، بل إن علماء الأخلاق وعلماء النفس يذمون هذه الصفة وينصحون الإنسان بالإقلاع عنها ما استطاع إلى ذلك سبيلا. وفي الدين الإسلامي الحنيف أيها الكرام كثير من التأكيدات على لزوم التغلب على الغضب، وتتجلى هذه التأكيدات في آيات القرآن الكريم والأحاديث الشريفة والسيرة العطرة للرسول العظم صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت الطاهرين سلام الله عليهم أجمعين.
ويقول تعالى أعزائي الكرام في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. صدق الله العلي العظيم. وفي رأي علماء التفسير أعزائي الكرام وعلماء النفس معا، فإن كظم الغيظ سمة المتقين من الناس الذين يتصفون بالحلم وهم ليس في قلوبهم أدنى حقد على الآخرين. ذلك أن وجود الحقد وهو من أمراض النفس الوبيلة يحول دون كظم الغيظ والعفو. ولطالما ساهم العفو أعزائي الكرام للغضب في رسم علاقات متينة بين الناس، علاقات أساسها المودة والحب للبغض والكراهية. نعم أعزائي الكرام، إن العافين عن الناس يذيبون بعفوهم جبالا من جليد الحقد، فتجري بين النفوس أنهار الصفاء والوئام. وعلى عكس ما قد يتصوره البعض، فإن إزالة الغيظ من القلوب يطهرها من براثن الأمراض النفسية. أجل عزيزي الكرام، ليس كظم الغيظ كما يدعي البعض سببا من أسباب مرض الكآبة. ويستفاد من حديث نبوي شريف أن أقوى الناس من يكظم غيظه، وأن أصبرهم من يعفو عند المقدرة. ويدل حديث نبوي آخر أعزائي الكرام على أن كاظم الغيظ يأتي يوم القيامة راضيا مرضيا، مفعما قلبه بالإيمان، وبكل سرور يدخل جنان الرحمن. لا زال برنامج الأخلاق والحياة يأتيكم أعزائي الكرام من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ومن بعد فاصل لنا عودة للحديث، فكونوا معنا.
أحبتي الكرام، إن من يقرأ تاريخ الرسالة الزاهر يرى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد تحمل في طريق إبلاغ رسالته الغراء كثيرا من الأذى والمصائب، حتى قال صلى الله عليه وآله وسلم: ما أوذي نبي مثل ما أوذيت. ومع هذا تحمل هذا الرسول الكريم بسعة صدر
ما مر عليه من صعب وجابها الإساءة بالإحسان وعفى عمن آذاه، فهو صلى الله عليه وآله وسلم القدوة الحسنة لكل إنسان. والقرآن يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.
نعم أعزائي الكرام، إن النبي الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم وهو رحمة للعالمين هو المثل الأعلى في الصبر والحلم ورقة القلب. إنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يواجه الناس بنفس مطمئنة وفؤاد واتع، والقرآن الكريم يخاطبه صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، صدق الله العلي العظيم. على أي حال أعزائي الكرام، كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حازما في إبلاغ الرسالة، ورحمته بالناس وعفوه لم يكن منه تهاونا حاشا.
أحبتي المستمعين، وفي رأي علماء النفس فإن العفو مع الحزم دليل على سلامة النفس، وإذا كان الغضب هو محصول العاطفة المحركة فإن كثم الغيظ والتخلص من الغضب هو محصول العقل، بيد أننا في حاجة إلى إرادة قوية للتغلب على الغضب.
ولنا القول أعزائي الكرام إن من ملك غضبه ملك عقله، إضافة إلى العقل تأتي الإرادة القوية النابعة من راسخ الإيمان، وعليه تكون النتيجة أن الناس في حاجة إلى التعاليم الدينية لتوجيه سلوكياتهم الوجهة الصائبة. إذن أعزائي الكرام، الأخلاق والدين يتناغمان في صيانة النفس من الأخطاء.
مستمعينا الكرام، وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج الأخلاق والحياة الذي يأتيكم دائما من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نأمل أعزائي الكرام أن تكونوا قد استفدتم مما جاء فيها. شكرا لكم لمتابعتكم لنا، إلى اللقاء،
والسلام خير ختام.
الوصي المرتضى، صلوا صلوا على الرضا مجل الوصي المرتضى، صلوا عليه وآله وسلموا تسليما، صلوا صلوا على الرضا مجل الوصي المرتضى، صلوا عليه وآله تسليما. أشرقت شمس الإمامة نورت بيك المدينة وشعت أنوار الكرامة. أنت ثامن نور قدسي جمل الكون ونظامة. والدك هالليلة ثغرة علي بدت أحلى ابتسامة. طبا وطبطا مولدا ولدت رمزا للهدى. طبا وطبطا مولدا ولدت رمزا للهدى. صلوا على آبائي وسلموا تسليما. صلوا صلوا على الرضا مجل الوصي المرتضى. صلوا عليه وآله وسلموا تسليما. تجلى وتسامى شعشع بدنيا المعالي. انت باب الله الوسيعة وانت ملجأ.
الثامنة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير، أنا محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار. أبدأها بالعناوين. بزشكيان وبوتين يؤكدان على الإرادة المشتركة لإيران وروسيا لتنفيذ اتفاقية التعاون الشامل بين البلدين. عدوان الصهيوني على ميناء الحديدة ومطار صنعاء الدولي ومحطات كهرباء ومصنع إسمنت باليمن. الاحتلال يجدد قصفه لمدرسة تؤوي نازحين في مخيم البريج وسط قطاع غزة. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان وناظره الروسي فلاديمير بوتين على الإرادة المشتركة لتعميق التعاون الاستراتيجي وتنفيذ الاتفاقية الشاملة للتعاون بين البلدين. جاء ذلك في اتصال هاتفي بين بزشكيان وبوتين استعرض خلاله تطور العلاقات بين طهران وموسكو وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، كما شدد على عزم كبار مسؤولي البلدين على التنفيذ الكامل لبنود الاتفاقية بين الجانبين، وأعرب الرئيسان عن ارتياحهما لمستوى العلاقات الممتازة بين إيران وروسيا وقيما بشكل إيجابي مسار التقدم في التعاون والمشاركة.